بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، يعني نحن الآن في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات تطرح أفكار كثيرة، وكنت في مجلس مع بعض إخواني فتطرق الأمر إلى طرحين، وهذان الطرحان عمليان مفيدان. الأول، لماذا لا نغير اسم مجلس الشعب لنسميه بمجلس الشيوخ؟ لأن الشعب فيه الأميون وفيه الجهال وفيه من لا عقل له، وفيه أخلاط، فلماذا لا نسمي مجلس الشعب مجلس الشيوخ وتوضع معايير لاختيار أفراده؟ هم يتشدقون بأمريكا ويجعلونها إماما لهم، وأمريكا عندهم مجلس الشيوخ، والشيخ في أمريكا لا يعنى به صاحب الشيب ولا يعنى به المتخصص في أمور الدين، وإنما يعنى بالشيخ ذلك الرجل القادر على نفع المجتمع وتقديم الآراء والمشورة بطريقة علمية صحيحة. وهذا الكلام جيد عندما استمع إلى تراجم أو ترجمات الحوارات التي يجريها أفراد من مجلس الشيوخ الأمريكي، تجد أن الواحد منهم على ثقافة عظيمة جدا، بينما الواحد من مجلس الشعب أمره مختلف. وسأقول لكم طرفة جميلة، وسامحوني لأن صوتي قد بح في هذه الأيام. أحد هؤلاء القوم الذين في مجلس الشعب يعني ذهب إلى محافظ لأحد المحافظات وطلب منه خدمة أن يزكيه عند محافظ آخر، فزكاه فقضيت هذه الخدمة، عقد مؤتمر لشكر ذلك المحافظ، وكان ذلك النائب لا يعرف اسم ذلك المحافظ، فبيقول وتقدم دائرة كذا الشكر الجزيل لسيادة الوزير المحافظ اللواء علي حسن سلوكة، هي على حسن سلوكه. لسه ما صلتش. يعني هي على حسن سلوكه. علي حسن سلوكة. طبعا هذه هي العقلية التي تسيطر على مجلس الشعب عندنا. أحيانا الإنسان كان ينظر إلى بعض لقطات غافلة مني، ليست راصدة، فأجد أن معظمهم إما نائمون وإما يتمازحون وإما يتحدثون ويتهافتون. الرجل يتكلم وهناك الموتوسيكلات، آسفين جدا، اللي بيحب الإسلام كده، الموتوسيكلات اللي برا، الموتوسيكلات اللي برا بس تيجي في جنب
عند الجراج بس.
ومفيش حد يوقف حاجة قدام جراشات، لان في سيارات داخلة وطالعة. آسفين جدا يا حبيبي، معلش، آسفين جدا. فهذا المجلس لا يمثل حكمة المجتمع ولا عقل المجتمع ولا روح المجتمع ولا فكر المجتمع، وإنما يمثل نمطا من الأنانية حقيقة. ولذلك يقول لك لابد نسبة عمال، يبقى في هناك عمال. طيب العمال ده على أي أساس اخترت ذلك العامل؟ أنا لأزدري بالعامل. أدلف هتلر كان عاملا في مناجم الفحم، وصار بعد ذلك رئيسا لألمانيا، وفتح البلاد شرقا وغربا، وأصله إيه؟ عامل في منجم فحم، ليس في ذلك ضير، ولكن عقلية فذة. فمجلس الشعب فيه أخلاط، أخلاط لا يمثلون الأمة لا في دينها ولا في ضميرها ولا في توجهها ولا في فكرها ولا تصورها. فلماذا نطالب بأن يكون هذا المجلس بهذه الوضعية؟ إذا ينبغي أن يكون أيضا من جملة المطالب أن نغير هذا المجلس ونضع معايير لاختيار الشيوخ الذين يمثلون الأمة، ليكون هذا المجلس بمثابة أهل الحل والعقد الذين يوكل إليهم الاجتهادات الدقيقة في شتى مناحي الحياة. لا أقول الاجتهادات الدقيقة في النصوص الشرعية، فهذا شأن المجالس الفقهية، ولكن أقول في شتى مناحي الحياة. فيتصور أن يوجد فيه البارعون في الهندسة والفلك والفيزياء والرياضيات والأحياء والآداب والعلوم الإنسانية والتجارية وعلوم الديانات إلى غير ذلك، هذا كله متصور. فهذا اقتراح. فصراحة عندما تناقشنا في ذلك الموضوع وانتهينا إلى هذه الصبغة، ورأيت أنها صيغة حسنة ربما لم يلتفت إليها أحد. الأمر الثاني، مسألة يعني كانت تلفت نظري وتناقشنا فيها أيضا مع بعض الأناس ومنهم إخوة أساتذة لنا في الجامعة، أن هذا الأمر مقلق. هجم الناس على الأراضي الزراعية وعمروها وبوروها وضاعت الأرض الزراعية، ضاعت الأرض. يعني 90% من سكان مصر، أكثر من 90% من سكان مصر حول هذا الشريط الضيق الذي يقع على جنبتي النيل. وادي النيل بيحمل أكثر من 90% من عدد سكان مصر. فروح البلاد وحياتها في الرقى الزراعية. هذه الرقى الزراعية هي التي تمدنا بالمحاصيل الاستراتيجية والاحتياجية. فإذا ضاقت هذه الرقعة كان في ذلك العنت الذي يصيب الشعب. لكن هذا أمر قد طرأ، وهذا يدل على ثقافة سيئة للشعب، أن الشعب لم يثقف بعد، وأهل مصر لن يثقفوا أبدا إلا بالإسلام. الإسلام والذي سيثقفهم ويرقق طباعهم. قصة طريفة، نحن ننكر على رجال الشرطة مثلا استعمال العنف والضرب المبرح والسباب وانفلات الأخلاق، ننكر عليهم ذلك الأمر. الإسلام هناك خطأ يقابله عقوبة، وهذه العقوبة لا ينبغي أن يكون فيها إسفاف أو زيادة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح وفي غيره، أن رجلا جيء به شاربا الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده، فسبه أحدهم. يعني إنسان أحيانا عند الضرب يسخن، هيضرب بس كده ولا مع الضرب يبقى فيه برضك يعني شوية تحبيش. فواحد في وسط الضرب سخن، فراح مديله إيه؟ شتمتين. فنهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعن الشيطان على أخيك. سبحان الله. إذن شرب الخمر يضرب لكن لا يسب. انظر إلى هذا الأدب، لا يمكن أبدا أن تجد أدبا راقيا كالأدب الذي يعلمه الإسلام أبناءه وأتباعه. فالإسلام يركز على الأدب، والأدب هو الحدود الفاصلة للسلوك الإنساني. السلوك الإنساني إذا لم يعرف الضوابط والحدود الفاصلة سيقع في الشطط والمجاوزة. ولذلك المجاوزة في المعاملة دليل على عدم الأدب، دليل على عدم الأدب. ولذلك مثلا تجد اثنان من رجال الشرطة، رجل يعامل الناس بلطف ورجل الثاني يعامل الناس كأنهم عبيد وهو سيدهم. الأمر أو الفارق بين اثنين أن هذا رجل مؤدب والآخر ليس كذلك، رجل بيئته حسنة والثاني ليس كذلك. دخل القاسم ابن محمد ومعه ابن عم الله على عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، فتكلم القاسم ابن محمد فأحسن، وتكلم ابن عمه فلحن، لحن أي لم يحسن الكلام، زل أخطأ. فقالت عائشة: هذا أدبته أمه وهذا لم تؤدبه أمه. هذا أدبته أمه أي الأسرة. الأسرة محضن خطير ومفيد جدا، فإذا فقد الإنسان دينه الذي به يهذب وأسرته التي فيها يرتع فكيف يكون مؤدبا؟ كيف يكون مؤدبا؟ انظر عندما كنا في اللجان، قصت علي هذه القصة في شارع جيهان. شاب يركب سيارة قبيل الفجر، أوقفته إحدى اللجان لم يقف، ومن شدة خوفه جار من السيارة، فجار الناس خلفه أمسكوه وأوسعوه ضربا. لسه لم يسأل، هو من شدة الرعب راح لكن السيارة ودور الجاري، فهم اللي مشوه بيجري مسكوه وأوسعوه ضربا، لم يسألوا ما اسمك ولماذا جريت، ها لم يسألوا، أوسعوا ضربا. ثم بعد ذلك تبينوا أنه رجل طيب وابن أسرة طيبة، والذي أصابه ذعر عندما رأى السيوف الطويلة ورأى العصي الغليظة، هذا الرجل أعصابه فلتت وأصابه رجفة ورعدة فخاف وجرى. إذن ما أنكرناه على جلاوزة النظام طبقه الناس. دعك من ذلك، لو أن لصا أمسكوه إيه اللي بيحصل؟ يا إلهي يا إلهي، اللي يحب النبي، اللي يحب النبي إذو معان، يد الله مع الجماعة، مسكين. ولذلك تجد إن أي حرامي حريص مش حد يمسكه، لأنه يعلم لو اتمسك من صبته تقيل. إذن ده سلوك موجود عندنا، وسبب هذا السلوك ربما قلة الدين، ربما ضعف الاستمساك بذلك الدين الرشيد إلى غير ذلك. فنحن في حاجة إلى تثقيف الشعب بالإسلام، والإسلام ضمانة اجتماعية تكفل للمسلمين أن تهذب أخلاقهم وأن تلين طبائعهم وأن يكونوا سادة لغيرهم. فمن جملة السلوك الاجتماعي المعوج، عندما انفلت النظام هاجم الناس على الأرض الزراعية. واحد عنده شقة وقاعد فيها مبسوط يعمل ايه؟ عنده عياله لسه عيال صغيرين، يقول لك فرصة ابني العيال، تبني العيال تبوظ ارض، بتطلع قمح وبتطلع رز وشعير عشان عيالها يحتاجوا الشقة بعد 25 سنة، يبقى تبوظ الأرض 25 سنة عشان حفيدك أو ابنك، ده لا يدل إلا على الانتهازية، الأنانية، الحمق، السفه، الحمق والسفه، أخلاق مرذولة سببها عدم الالتزام بدين الله عز وجل. لكن قد وقع، يعني مش هنقول نناشد، لأنك مهما ناشدت فكأن صوتك يعني صيحة في جبل لن تسمع إلا دويها، يعني مش هتسمع صوتك إلا نفسك، صيحة في جبل في وسط فيافي واسعة، فأنت تصيح بأعلى صوتك ولا يسمع الصوت إلا أنت، إلا أنت. وقع الكرب وتمت التعديات على الأراضي الزراعية، وتمت تعلية المباني بطريقة غير صحيحة، الشارع مثلا 10 متر، إذن رخصة 5 أدوار، تجد بص تجد البيت 11 دور، مع رامن شارع كام؟ 10 متر، يعني المنطقة بتاعت العبور اللي قبلها ديت على يدك الشمال رايح العبور دي كلها ناطحات سحاب، وشوارع كلها 10 متر، لا فيها هوا ولا شمس ولا أي حاجة. إيه ده؟ ما الذي حدث؟ الأرض الزراعية اختفت في لحظات. طب ماذا نصنع؟ لو أنت نظرت تجد أن الأرض الزراعية التي بنيت فيها تم تبويرها، أي لكي تعود مرة ثانية للزراعة تحتاج إلى إعداد، وإعداد سيتكلف المليارات، هتضطر بقى تحط معالجات وأسمدة وشغلانة مليارات. ولو هدمت هذه المباني إذن أنت ضيعت مليارات من المخزون الاستراتيجي المحلي. في إخواني حاجة اسمها مخزون استراتيجي محلي ومخزون استراتيجي قومي. الاستراتيجي القومي الموجود عند الدولة الرسمية، سواء في البنوك أو في مخازنها أو في الهيئات الرسمية الموجودة عندها. المخزون الاستراتيجي المحلي اللي انت عينه تحت البلاطة، الفلوس اللي انت عينها تحت البلاطة بتسحب منها عند الحاجة. يبقى انت كل يوم بتاكل عيش ولفت عشان بتحوش تحت البلاطة. يقول لك القرش الابيض ينفعك في اليوم الاسود، ده المقولة الموجودة في مصر، فياكل عيش ولفت كل يوم لغاية لما قلبه يحرقه ويجيله حموضة وجهاز الهضم ما شاء الله موجود 24 ساعة بيهموش، اهم حاجة يبقى معاه قرشين عشان عنده بنت عندها 10 سنين عاوز يجهزها، يموت هو والعيلة عشان يجهز البنت مثلا، او هو صب البيت وعاوز ان هو يكمله، يموت عشان يكمل البيت عشان يقعد. فالمخزون الاستراتيجي عند الأسرة ده مخزون خطير جدا، ولذلك تحصل هزات عالمية مش عالمية احنا متماسكين. ليه؟ ليه؟ عشان هذا المخزون الاستراتيجي المحلي كل بيت. بس عينه فين بقى المخزون ده بقى؟ ده سر، ده سر بقى، اللي لفه في كيس وحطه في السفون، واللي جايب كيس ورميه في البلاعة وربطه بخيط في مش عارف ايه، كل واحد على حسب ايه الخطة بتاعته. طيب كيف يمكن التعامل مع هذه القضية؟ قضية خطر جدا يا اخواني. يعني بعض الناس يقول لك ان انتم ما تفكروش في الواقع ولا في مشاكل الواقع، ده كل لحظة الانسان يقعد يفكر في مشاكل الواقع تتحل ازاي، دي تتحل ازاي يعني، ودي مسألة تانية نتكلم فيها الآن. بعد طول تفكير وجدنا لو طالبنا بهد البيوت يبقى إذا المخزون الاستراتيجي المحلي ضاع، مليارات الجنيهات ضاعت. ولو سبنا الحاجات دي يبقى احنا ضيعنا الزراعة، يبقى لو سبناها مفسدة ولو هديناها مفسدة، تتحل زي المسألة ديات. نعم. طيب هتزرع فيه الأسطح، تزرع فيه ايه؟ شبت وجرجير وطماطم وخيار، لكن تزع فوق الأسطح رز. أحسنت، تقولي فيه تبعنا. أنا ما أعرف بتوع تربية دول بيفهموا كده، طوالت رقبتي. بالفعل هي دي المسألة. أنت بنيت في الأرض خلاص، إحنا عندنا نظام الممنوع مرغوب فيه والمتاح مزهود فيه. يعني لو أنت عاوز تخلي الحاجة مزهود فيها انشرها وعممها واظهرها، تجنزها ده فيها قوي. عاوز بقى الناس تتكلم عليها، ضيق المسألة وحددها وقننها وخليها مش عارف ايه، دي بقى تلاقي الناس متكلبة عليها، واخد بالك ازاي؟ ودي في مجال التسويق العام بيتم هذا الامر. حتى التسويق الطبي لما يكون مثلا في، افترضنا مثلا طبيب يا دوبك مع بيفك الخط في جامعة اكسترا مثلا، هيجي يعمل عمليتين ثلاثة في العيون، فرصة لن تتكرر، سيزور المنصورة الدكتور الفلاني المحاضر في جامعة اكسترا الطبية. وحد عارف محاضر يعني ايه؟ ها قال ما اكسترا بقى اكس مش عارف ايه، يبقى ده مش عارف ايه. والحجز محدود ومعدود ولفترة محدود ولوقت معدود وبأسبقية الحجز، الناس تهبل. لكن احنا لو جعلناها متاحة، عيادة شعبية ومفتوحة من الصبح لغاية بالليل 24 ساعة، يا سيدي يا سيدي سبحان الله. ده ثقافة أيضا، ثقافة، لكنها ليست ثقافة أخلاقية فقط، ولكن ثقافة أخلاقية ونفسية. إذا نحن نحتاج إلى وقت لتغيير أشياء وأنماط كثيرة من ثقافتنا. البيوت التي بنيت بالمخالفة، البيوت ديت هيعيش فيها ناس عاوزين يشربوا وعاوزين يستخدموا الكهرباء، فبدل ما يسرقوا المية والكهرباء ويكون في ذلك أيضا زيادة إضرار على الميزانية العامة وزيادة جهد على الخدمات العامة، خلاص نسمح لهم بالموجود ونقول عاوز يبني براحته. يبقى احنا اتحنا البناء بحيث الناس بقى ما لا تكرم، وفي الوقت نفسه نعمل ضرائب. الارض دي المتر في الارض الزراعية ب 500 جنيه، والتعلية الدور الاول مثلا ب 100 جنيه، الدور الثاني ب 150 جنيه، الدور الثالث ب 200 جنيه، الدور الرابع ب 250 جنيه، لغاية لما نوصل ان المتر مثلا ب 2000 جنيه. يبقى في الارض مثلا ب 500 و2000، افترضنا البرج على 200 متر في 2000 قد 400,000 جنيه، و500 في 2000 في 200 في 500 دخلنا مثلا في 100,000، يبقى نص مليون جنيه. الراجل يجي يبني في نص مليون جنيه، يبدا ان هو يقلق ويرجع لورا. بغض النظر افترضنا انه بنى، بالفعل زي ما قال الاستاذ ناخذ هذا المال ويتم استصلاح ارض زراعيه جديده. في الزيارة التي قمت بها ذهبنا إلى الوادي الجديد، الواحات الداخلة والخارجية، الواحات البحرية، يا سبحان الله، يعني جنة الله في أرض، أرض مليئة بالخيرات. هناك نوعان من المياه، مياه تخرج من باطن الأرض ساخنة، مياه كبريتية مجانا، الأجانب بيجوا ينزلوا في الماء الكبريتية بالفلوس، لكن هي طالعة من باطن الأرض مجانا. حتى الإخوة قالوا لنا ما تنزلوا خذوا لكم غطس في الماء دي، بس غطس إيه وبتاعت إيه بقى دلوقت، بس ما شاء الله ماء جميل جدا. وهناك مياه آبار اللي هي عندنا بالضبط المياه المعدنية، عندهم مياه معدنية. رأيت بنفسي هناك جبال من الرخام، رخام، جبال من الرخام، رخام أبيض وأحمر وألوان، جبال الشمس تخبط فيها كأن الشمس تغوص في داخل الجبل. الله ما شاء الله، يعني بس تاخد القطعة وتقطعها وتصنفرها، طبعا الدولة ما شاء الله والعجيب ان هذا الجبل تاخذ منه ينمو مره ثانيه, يعني تاخذ منه ينمو, تاخذ ينمو, تاخذ ينمو, امر عجيب جدا سبحان الخلاق. ده في اللي انا رايته. اذا ارض مليئه بالخيرات الزراعيه والصناعيه, حاجات خيرات كثيره جدا جدا. رايت انواع من الرمال خفيفه خفيفه ولكنها يعني شديده, شده الملمس. قالوا هذه تستخدم في صناعه الزجاج. سبحان الله, خذ منها بتريلات ولا تنقص ولا تنقص. والخفيه هذه الرمال هي رمال متحركه, ولذلك اول النهار تتلاقي على اليمين اخر النهار على الشمال, تتنقل من هنا لهنا من هنا لهنا لهنا لهنا. سبحان الله, خيرات كثيره جدا. يبقى الاموال اللي ناخدها نستصلح بها اراضي, نستصلح اراضي, نستخرج ثروات. اذا يحدث هناك طفره صناعيه وزراعيه بهذه الاموال. لا يمكن ابدا ان نقتصر على وادي النيل, لا يمكن ان نقتصر على وادي النيل, لان الاعداد بتزيد والرقعه هي 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 قليله قليله. اذا لابد من التوسع العمراني في الصحراء, وصحراء مصر لا سيما الغربيه من اغنى انواع الصحراء. قرات منذ قديم وانا صغير اكثر من 30 سنه ويزيد كتب في الجغرافيا تقول بان الصحراء الغربيه كان بها النيل ومجراه الاصلي منذ ملايين السنين. وجددت هذه المعلومه منذ اشهر قلائل, يعني منذ اقل من شهرين جددت هذه المعلومه. اذا الصحراء الغربيه يا اخواتي بها المجرى الاساسي لنهر النيل, مجرى اساسي نهر النيل كان بيجري في الصحراء الغربيه. بين المجرى الاساسي والنيل الحفيد, لان ده مش النيل الاصل, ده ابن الابن ابن الابن, ما بين النهر الاب والنهر الحفيد ما يقرب من 300 كيلو. ال 300 كيلو دول كده صحراء, صحراء جرداء, لكن تحفر تطلع لك مي. طب لماذا لا نحفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. إذا بلاد العرب دي هتعود مروج, المروج هي الأرض الخضراء اليانعة, وأنهارا. الدراسات بتثبت أن تحت الصحراء في جزيرة العرب أنهار ضخمة جدا, أنهار ضخمة. الأقمار الصناعية الأمريكية في وكالة ناسا الفضائية والأبحاث الدقيقة أثبتت بأن هناك أنهار جبارة موجودة تحت صحراء جزيرة العرب. إلى هذا الوقت لم تستغل هذه الأنهار. والشيء مثله أيضا موجود في صحراء مصر, في صحراء مصر دراسات بتقول بأن الصحراء الشرقية كانت تجري بها روافد نهر النيل, يعني كأنك ترع بتمشي في الصحراء الشرقية. وقرأت ذلك في الكتب. لا, إذا الصحراء الغربية كان بها نهر النيل, يعني تحت نحفر تحت تطلع لك مية. والصحراء الشرقية بين ثنايا الجبال وهناك حيث السهول والوديان, هناك في الجوف تحت هناك أيضا فروع لنهر النيل. إذا مصر, مصر عائمة على نهر النيل القديم والحفيد والابن بفروعهم جميعا. إذا لو استصلحنا الأرض سنجد خيرا كثيرا, لكن يفضل قاعدين في دهي في دهي ما ينفعش. فهذه يعني قضية من القضايا التي فكرت فيها. قضية أخرى هي قضية كثرة الإنجاب. هذا الإنجاب مشكلة, كما قالت سوزان وأصحاب المجالس الواطية للمرأة ومش عارف إيه. الواطية دي يا أخوانا لغة عربية فصيحة, الواطية, لأن الواطية أصلها الواطئة, مؤنث الواطئ. والواطئ والوطيء اللي هي الأرض منخفضة، الأرض منخفضة، ولكن تم استعمالها عرفيا لدلالة على الانخفاض الأخلاقي، فدخلت دائرة السباب والشتائم. فلو واحد قال للتاني يا كذا لشب على أصابع قدميه ولم ينزل قدميه إلا بعد أن ينال منك، لكن دي معناها في الأصل. القوة البشرية قوة تأسيسية لعز أي أمة، قوة تأسيسية لعز أي أمة. إلى هذه الأيام في أوروبا كل مولود جديد بيبقى فرح وسعادة للأسرة، كل مولود جديد فرح وسعادة. كل يوم الصبح يتحط الحليب ويتحط البسكوت ويتحط خيرات ربنا قدام الباب عشان الطفل الصغير، وبيزاد على مرتب الموظف أو الوالد زيادة جميلة طيبة، مش 2 جنيه احنا عندنا، نعم بلا 2 جنيه وبعدين بيتخصم منهم الضرائب وكده. ايه ما لسه هجي لك عم. عندنا هنا طبعا كلنا يعني كادر الوظيفة نظام واحد في مصر، اول مولود اولا الزواج، اول ما تقدم مسيمة الجواز بتاخد بين 175 قرش زيادة في المرتب، وبعدين المولود الأول بتاخد 2 جنيه وطبعا يخاف بيدخل منهم ضرائب برضك، والمولود الثاني تاخد 2 جنيه. يعني معنى ذلك أن قيمة المولود في بلدنا أقل من 2 جنيه، يعني قيمة المولود في بلدنا 8 جرنان. تصوروا المسألة دي يا إخواني، بالفعل مهانة شديدة قوي، بينما قيمة المولود في أوروبا قيمة عالية جدا. طبعا أنا شقيقي ولنا أقارب ومعارف عاشوا في أوروبا واخدوا الدكتوراهات هناك وحكوا لنا، أمر مختلف تماما، أمر مختلف تماما. إذا زيادة النسل عز للأمة. الصين كانت محتلة من القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية، لما انتهت الحرب وهزمت اليابان بعد تدميرها للأسطول الأمريكي في هاربر، وتم ضرب اليابان بالقنابل الذرية واستسلمت اليابان وانهزمت ألمانيا، تحررت الصين وأصارت الصين دولة عالمية، ليس بانتصارها وليس بتقدمها التقني أو التكنولوجي أو الصناعي أو التعليمي، وإنما بماذا؟ بكثافة السكانية، بكثافتها السكانية. إذن زيادة النسل بركة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. طيب كثرة النسل هي قرارة لعين النبي عليه الصلاة والسلام. 2 هي مجلبة للغنى ليس للفقر، مجلبة للغنى ليس للفقر. من أدراك جيز الولدين دول يوريكوا المر، لكن الولد الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس على حسب توفيق ربنا، ربنا يطرح فيه البركة، يطلع مثلا دكتور عيون ويعمل مركز صغير، واخد بالك ازاي، ويعمل عمليات اللي بتاع زراعة العدسات ديت، يزرع في اليوم 1000 عدسة، كل عدسة ب3000 جنيه، 3 مليون جنيه في اليوم، فاتح لابوه. يبقى ابوه اللي قاعد يحفر في الصخر ويلحس في التراب على مدار 20 سنة، نهيتها ما شاء الله سعادة على ايد ذلك الولد، ايه المانع؟ او يطلع راجل تاجر، تاجر ما شاء الله، يتاجر في الملابس او ما الى ذلك، ويروح الصين وهنا وهناك ويتاجر والعمر تمشي معاه ما شاء الله. اذا غناك بفضل الله تعالى قد يكون على يد ولدك، ولكن ولدك نهو الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس، اصبر بقى، اصبر ما تزعجلش، اصبر ما تزعجلش، ما تقولش كلهم ميلين، لو مالوا كلهم من يدري، لعل الله تعالى يجعل في واحد منهم خيرا لك وبركة. رأيت بعيني كان رجل في أحد البلاد خلف 7 أولاد، 6 صبيان وبنت. 6 صبيان دول والروح المر. البنت دي ما شاء الله كانت طيبة منذ الصغر، يعني بيقول لي وهي صغيرة يديها البسكوت تم كسر البسكوتة وتدي له حد، لسه هي صغيرة دي كده. البنت دي لما كبرت ايه اللي حصل؟ تزوجت وسافرت الإمارات. لما سافرت الإمارات ربنا هدلها زوجها، وصار زوجها ده كأنه هو أحد أبناء هذا الرجل، وهي اشتغلت أيضا ببعض الخياطة وما إلى ذلك، تخيط يعني بلوزات بناطيل صغيرة، وزوجها ياخد الانتاج بتاعها يبيعه. المهم ما شاء الله ربنا وسع عليهم، وكان بتدي لابوها واخواتها فلوس، وهي اللي بنت البيت لابوها واخواتها وجوزت اخواتها، وابوها ما شاء الله بمين يا اخواني؟ بالبنت. رقم كم؟ رقم كم؟ 7. يبقى انت اصبر، ما تجدش، ما تقاش، ما تزعقش، لان اللي بيزعق زعيقه ده مش هيفيده في حاجه، لكن يصبر. المشكلة ان احنا عندنا زيادة كبيرة جدا في النسل، وهم اوهمونا ان دية القنبلة السكانية اللي هتدمر مصر. قنبلة بقى، القنبلة دي هتعمل ايه؟ سيسبب لنا الرخاء؟ لا. وجابوا لنا صورتين، اسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة، الراجل لابس البدلة والكرافطة ومراته كذلك، وقاعدين على الانتريه، وهناك البتاع بقى فازة الورد والتلفزيون شغال، وكل ولد من الاثنين دولت بقى قاعدين على مكتب، وما شاء الله البيت كل ورد وزهور، الورد اللي نازل ورد اللي طالع، كان ده كل. الصورة الثانية طبعا بقى أسنانهم حلوة وعينهم حلوة ولبسهم حلو. الصورة المقابلة واحدة حامل وشايلة اثنين على كتفها ووراها 6 عيال، وبالتالي الشبشب فيه فردة فوق السرير وفردة تحت السرير، الترابيزة على رجلتين اثنين، وفي رجل ثالثة مكسورة ورجل رابعة مش موجودة خالص، واخبالك ازاي، وعفش مبهدل، والدبان واقف على وشهم، واسنينهم مكسرة وعينهم معمصة. يقول لك ايه؟ أسرة كبيرة تساوي حياة ايه؟ تعيسة. يا إلهي، انظر انظر ماذا صنعوا بنا، انظر ماذا صنعوا بنا. إذن أوروبا الكافرة بنعم الله المتمردة على دين الله، الآبية إلا أن تخالف منهج الله، تحب الإنجاب، تحب الإنجاب وتعطي الامتيازات على كثرة النسل، ونحن نحارب ذلك الشيء، سبحان الله. طيب، المعضلة ليس في كثرة الإنجاب، خلاص اتفقنا معك عم الشيخ وأقنعتنا الإنجاب ده حلو إن شاء الله، وربنا يوفقنا كده ويقوى عزمنا، أول ما نخرج من الكلية هنبدأ الشغل. طيب، ربنا يوفقكم جميعا. نبدأ المشكلة الثانية الخطيرة، وهي كثرة النساء. أنا طلبت من الكلية عندنا إن أنا نعمل إحصائية بعدد الطلاب البنين والبنات، اتلقيت ان نسبة البنات اكتر من نسبة الاولاد بحوالي 9 اضعاف، والاحصائية موجودة معي، حوالي 9 اضعاف، وان اثبتت النتيجة دي في بحث انا عملته قريبا. 9 اضعاف يا الهي. قلت ربما الكلام ده في كليتنا بس، كلية ناس غلاب، نشوف بقى الناس التانين فتوات. شفنا سألنا زميلنا في كلية الطب، ورحنا شفنا المحاضرات ودخلنا، وشفنا في كليات متعددة، اتلقيت الهول، اتلقيت بنش او اتنين بالكتير صبيان، والمدرج كله بنات. لا، في مرة الرجال راحوا فين؟ امر عجيب. انتوا طبعا قاعدين هنا بتظنوا ان انتوا ما شاء الله المجتمع كله رجال، لكن المسألة مسألة صعبة جدا. قد سيارتك او خد سيارة وتأجرها بخمسين جنيه تلف بك في المنصورة في وقت خروج المدارس والجامعات. وانظر بعينك كيف تقع عينك، ستجد الهول أيضا، نسبة كبيرة جدا من البنات في مقابل الرجال. النسبة دي تسعى الواحد، يعني تسعى بنات وصدهم واحد. طب ماذا نصنع؟ ده معضلة، يبقى ده معضلة. دي بقى هنحلها ونفكر فيها بإذن الله تعالى في المرة القادمة حتى لو طيل عليكم. المقصود إن الإسلام سنجد فيه حل لكثير من المشكلات. هي كلمة حق، ولكن هذه الكلمة ينبغي أن توظف بطريقة صحيحة. أن الله تعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن كل شيء ستجده في الكتاب، والكتاب هو الوحي، والوحي إما بالمباشرة وإما بالواسط، الكتاب والسنة. إذن كل الحلول يمكن أن نجد أصولها في الكتاب والسنة. إذن المطلوب منك أن يعظم استمساكك بالدين، ليعظم حبك لهذا الدين، ليعظم انقيادك لذلك الدين، ليعظم عملك بهذا الدين. الدين عصمة لنا جميعا في أوقات الظلم وديجير المحن، لن نجد خيرا منه كي نأوي إليه أو نفيء إليه. فالله تعالى أسأل أن ييسر أمورنا، وأن يقيم ديننا، وأن يحبب الناس في شرعه، وأن يؤلف قلوبهم على دينه.